جواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بأحبتي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء نافعا مفيدة، كما أسأله جل وعلا أن يجنبنا الزلل في القول والعمل.
آمين آمين. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم عبر الهواتف التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بأسئلتكم ومتابعتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ ببعض الاتصالات. يوسف، تفضل يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
أنت والشيخ سعد،
أحبك الله يا أخي يوسف.
الله يجزاك الجنة يا شيخ. أنا عندي بنت اسمها ملاك، والحين يقولون
أسأل الله يصلحها وينبتها نباتا حسنا،
ويقولون الحين إنه اسم ملاك ما يجوز، فما أدري هل غير الاسم ودي، وإذا كان غير والسبب يا شيخ.
طيب أبشر. عندك سؤال آخر يا يوسف؟
سام
عندك سؤال آخر؟
بس هذا الله يحفظك،
حياك الله.
السلام عليكم.
طيب في اتصالات. طيب ابو تركي تفضل.
يا تفضل
يا ابو تركي.
اي معك
سؤالك.
ابو اسالك هنا.
ما هو سؤالك؟
ها
وش سؤالك ابو تركي؟ ما هو السؤال؟ طيب شكرا جزيلا. شكرا يا ابو تركي، شكرا. طيب في اتصالات. سامر، أم سامر تفضلي.
نعم
يا أم سامر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت عندي سؤالين لو سمحت.
السؤال الأول.
السؤال الأول اللي هو حديث عن قيام الليل، هل هو صحيح أو لا؟
ما هو؟
البيت الذي يقرأ القرآن فيه، يصلي يعني قيام الليل وكذا، يتراءى لأهل السماء مثل النجوم وتسأل الملائكة من هذا، هل هذا صحيح الحديث أو لا؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل الجلوس بين السجدتين والقدمين منتصبتين هل هو من السنة؟ لأن ورد في يعني مقولة تنشر بيننا أنها من السنن المنسية، هل فعلا صحيح أن القدمين منتصبتين، القدمين طيب. الأصابع قدام والأقدام، الجلوس بين السجدتين؟
أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. شكرا يا أم سامر. طيب بقي أم إلياس. أم إلياس تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي سؤالين. السؤال الأول،
تفضلي.
قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أفتى الشيخ سعد الشتري إن اللي بيع الذهب وما أخذت المبلغ من صاحب الذهب إن الربا، بس أنا ما أدري هل الربا علي أنا ولا على صاحب الذهب؟ وش أسوي بالذهب اللي أنا اشتريته من عنده؟
أنت قصدك إنك بدلت ذهب قديم بجديد؟
أيوة، وزدت عليها.
طيب أبشري. عندك سؤال آخر؟
السؤال الثاني، حكم صلاة الرجل العاقل في المنزل، يعني ما يروح للمسجد.
حكم إيش؟
صلاة الرجل العاقل في المنزل، يعني الصلاة المفروضة،
يعني
هل ما يروح للمسجد
يعني يصلي في البيت الرجل؟
إيه بس في البيت. إيه
طيب أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. عزام تفضل يا عزام.
أتكلم.
سؤالك يا عزام.
السؤال، يجوز أنك يعني واحد يعطيك مال،
نعم،
يقول إذا ما صار شيء أنت تعطيه.
يعني يصير بينكم اتفاق إذا حدث هذا الأمر هو أنت تعطيه أو هو يعطيك والعكس، وإذا ما حدث يعني مثل مراهنة.
إيه.
طيب عندك سؤال.
السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني، زيت الحشيش يجوز ولا لا؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. حياك الله يا عزام. طيب بقي شيء؟ طيب نبدأ على بركة الله. أخونا يوسف سأل عن اسم ملاك، ولو أردنا نأخذ باب الفائدة العامة ضوابط ما يجوز وما لا يجوز من الأسماء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن من مهمة الوالد أن يحسن الاختيار في الأسماء لمن يولد له، ولا بد في ذلك من مراعاة الضوابط الشرعية، فكل معنى يمنع منه الشرع يجب الانتهاء عن التسمية به، ومن ذلك مثلا التعبيد لغير الله، ومن ذلك مثلا كل اسم يناقض ما في شرع الله جل وعلا. بالنسبة لهذا الاسم الذي ذكره الأخ الكريم، وردت فيه فتوى من اللجنة بعدم جواز التسمية به، وعللوا ذلك بأن اسم ملاك ينسب إلى الملائكة، وقد جاء في الشرع النهي عن نسبة هذا الوصف، وصف الأنوثة، للملائكة، وحيث ذكر الله جل وعلا عن المشركين أنهم يسمون الملائكة تسمية الأنثى، ولذلك منعوا من التسمية به. ومن ثم فاختيار الإنسان لاسم آخر يكون من أسباب بركة تلك المولودة ومن أسباب صلاحها، لا شك أنه أولى وأحسن.
أم سامر سألت عن حديث قرأته، وهو أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء مثل النجوم، وتسأل الملائكة لمن هذا البيت، هل هذا حديث صحيح أم لا؟
لا أعرف هذا الحديث، ولا أظنه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد التشبيه بالنجوم في حديثين، أحدهما تشبيه الصحابة، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وهذا الحديث ضعيف الإسناد. وهناك حديث آخر فيه تشبيه العلماء بالنجوم، وتمثيلهم بكونهم هداة، وكونهم بمثابة من يستقى منهم الخير كالأباريق، وهذا أيضا الحديث ضعيف، فيه رشدين بن سعد. وأما تشبيه من يقوم الليل بالنجوم فلا أعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف.
سؤال الثاني، هل
وورد في فضل قيام الليل نصوص عديدة، منها قوله جل وعلا عن المتقين أصحاب الجنان كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وكذلك في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومن هنا فقيام الليل عمل صالح يعظم به أجر الإنسان ويكثر ثوابه.
السؤال الثاني، هل ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين السجدتين يجلس منتصب القدمين؟
نعم، ورد هذا في حديث لبعض أهل العلم فيه كلام، والمأثور عنه صلى الله عليه وسلم، وأكثر من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، أنه كان في الجلسة بين السجدتين يفترش، بمعنى أنه ينصب رجله اليمنى ويفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، فهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن جلس الإنسان تلك الجلسة الأخرى لا بأس، وإن شاء الله أنه يعد بذلك ممتثلا للسنة، لكن إن بقي على جلسة الافتراش في جميع جلساته التي بين السجدتين فهو أولى وأفضل.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في تويتر. من ضمن الأسئلة سؤال عن حكم كتابة الآيات القرآنية بماء الزعفران على الورق ثم غمسها في الماء وشربها.
هذا من بواطن الاختلاف بين أهل العلم، فمنع منه طائفة وقالوا هذا استعمال للقرآن في غير ما وضع له، وقالوا بأن هناك امتهانا للآيات القرآنية في مثل ذلك، وكون القرآن الشفاء إنما هو بكونه يهدي القلوب إلى الحق، وبكونه يعالج به بنفسه بدون أن يضم إليه مثل هذه الأمور. وقالوا بأن الأصل في استعمال ما هو شرعي أنه لا بد له من دليل في الشرع، وهناك من أجاز مثل ذلك وقال هذا من أنواع التداوي، والأصل في التداوي أن تكون على الإباحة، لأن التداوي من العادات وليس من العبادات المحضة. ويعني الذي يظهر أن ذلك جائز لكنه خلاف الأولى، خروجا من الخلاف وحفظا لآيات الكتاب، ويمكن أن يقرأ مباشرة على المريض كما كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه.
هذا أيضا سؤال مهم. أحد الأخوة يقول أنه إذا صلى في مسجد مع جماعة أخرى غير الإمام، أو إذا صلى في مساجد الطرق أحيانا يصلي بهم إمام يسرع سرعة شديدة في الصلاة لدرجة أنه لا يتمكن إلا بالكاد أن يقول مثلا سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم، فما حكم الصلاة خلفه؟
إذا كان هناك طمأنينة لأن يستقر الإنسان في الركن الذي يؤديه من أركان الصلاة ويتمكن من الذكر الواجب، فإن التسبيح إنما يجب بمرة واحدة، فإذا كان كذلك فلا بأس من البقاء معه والائتمام به والصلاة خلفه. وأما إذا كان المصلي لا يطمئن مع ذلك الإمام بحيث لا يستقر ولو استقرارا يسيرا عند أدائه للركن، أو لا يتمكن من أداء الذكر الواجب، فحينئذ ينوي الانفصال ويتم الصلاة لنفسه.
هل أموال اليتيم فيها زكاة؟ وإذا كان فيها زكاة، ومن كان متوليا لهذا الحكيم لهذا اليتيم جاهل بالحكم فمرت سنوات ولم يزكي، فماذا يفعل بالضبط؟
تجب الزكاة في أموال اليتامى على الصحيح من قولي أهل العلم كما هو مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد، وذلك أن الله جل وعلا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، في نصوص كثيرة تدل على تعلق الزكاة بذات المال. وإيجاب الزكاة في مال اليتيم وغيره هو من خطاب الوضع الذي يتعلق بالمكلف وغير المكلف، كما أن الخطاب بإيجاب الضمان عند التلف يشمل الجميع، لو أتلف الصبي مالا لغيره وجب الضمان في ماله. والخطاب التكليفي يوجه إلى الولي الذي يقوم على مال ذلك الصبي أو اليتيم، وعليه أيضا أن يتقرب إلى الله عز وجل باختيار الطرق الاستثمارية المأمونة التي تعود بالريع والنفع لذلك اليتيم. وقد ورد عن عمر التجر في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة.
أحسن الله إليكم. أم إلياس سألت تقول هي ذهبت إلى أحد محلات الذهب وأعطته ذهبا قديما وأخذت ذهب جديد ودفعت الفرق، علمت بعد ذلك أن هذه المعاملة محرمة، تقول الإثم في هذا هل هو علي ولا عليه؟ من الذي وقع في الربا في هذه الحالة؟
على كل ندعوها إلى أن تكثر من الاستغفار وأن تتوب إلى الله جل وعلا، ومن كان جاهلا فإن شاء الله أننا نرجو ألا يلحقه إثم، وعليها أن تكثر من الاستغفار، لأن فعل الذنب يترتب عليه شيئان، الأول الإثم والثاني آثار ذلك الذنب، فإنها للذنب أثرا سيئا على النفوس، وبالتالي ندعوها للاستغفار لتجتنب آثار ذلك الفعل. وقد قال تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله.
سؤالها الثاني أن حكم صلاة الرجل في بيته وترك الجماعة بدون عذر.
يجب على الرجل أن يؤدي الصلاة في المسجد متى كان عنده مسجد يتمكن من الوصول إليه ويسمع أذانه. فقد جاء في الحديث أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه بعد المسجد، وأن بينه وبين المسجد واديا، وأنه لا يجد قائدا يلائمه إلى آخر الصفات. في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم له هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. وكلمة أجب فعل أمر، والأصل في الأوامر أن تكون على الوجوب. ويدل على ذلك قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد قال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. والعمارة كما تكون بالعمارة الحسية بالبناء تكون بالعمارة المعنوية بشهود صلاة الجماعة فيها. وقد جاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وفي صلاة الجماعة فضل عظيم وثواب جزيل، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من ذهب إلى المسجد كانت له كل خطوة حسنة ومحى الله عنه سيئة. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وأجر صلاة الجماعة أجر مضاعف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة صلاة الرجل مع الرجل أزكى له من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى له من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أزكى، كما رواه أبو داود بإسناد صحيح. والأحاديث في الترغيب في الجماعة وبيان فضلها كثيرة متعددة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات انتظار الصلاة بعد الصلاة. وجاء في الحديث أن أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن المؤمن إذا صلى في المسجد مع الجماعة وجلس يذكر الله فإن الملائكة تدعو له تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلاه ذاك. والنصوص في هذا كثيرة متعددة. ولذا فإن من التفريط التهاون في أداء الصلاة مع الجماعة في المساجد.
صلى الله عليك أبو عبد الكريم، تفضل.
جزاكم الله خير وبارك الله فيك.
أهلا وسهلا، حياك.
عندي سؤالين بارك الله فيك.
السؤال الأول:
أنشأت نية السفر،
نعم،
قبل دخول الوقت مثلا الساعة 10 الصباح،
نعم،
وأرتب أغراضي وبنسافر، دخل وقت الظهر فصليت مع الزملاء في البيت صلاة الظهر والعصر قصر وجمع،
نعم،
وبعد ما صلينا مشينا، هل فعلي هذا صحيح؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني: اجتمعنا مع الجيران في استراحة والتكاليف بقي منها مبلغ.
عفوا أعد السؤال.
احنا والجيران اجتمعنا في استراحة مناسبة لقاء،
نعم،
وبقي من التكاليف هذه المناسبة مبلغ مالي، فقالوا خلوا معك للاجتماع القادم،
نعم،
حدثت كورونا وهذا، فالمبلغ بقي عندي تقريبا ما يقارب سنة،
نعم،
هل أطلع زكاة المبلغ المتبقي عندي ولا
أبشر؟
ولا شو سويتم؟
أبشر يا أبو عبد الكريم، تسمع الجواب، شكرا جزيلا. أم خالد تفضلي. يا أم خالد.
نعم.
تفضلي يا أختي.
نعم.
سؤالك يا أم خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير وعافاكم.
وإياك وإياك. فسؤالك.
أبو صديقتي توفى قبل شهر ونص،
نعم،
فتسأل عن أمها هل يجوز أنها تنام في بيت غير بيتهم لأن ما عندها أحد، فصديقتي ما تقدر تجيها تنام عندها عشان عندها دوام، عندها أطفال مرتبطة، فهل يجوز لأمها بوقت الحداد أنها تطلع وتنام عند بيت صديقتي؟
طيب بس الله عز وجل يغفر له ويرحمه ويجبر مصابه.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني تفضلي.
هل يجوز لنا نحن معشر النساء أن نتحادث وأن نتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الحساب فنحن نشتاق إليه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. طيب يعني قصدك أنت أنه هل سيكون هذا الحديث مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة تقصدين؟
اي نعم. طيب. أن نتحدث معه، نجالس معه، نتسامر معه هكذا.
طيب أبشر أبشر إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم وإياكم والدينا في جنة النعيم. صالح تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخنا الفاضل
تفضل.
رجل وهو الطرف الأول،
نعم،
أخذ من رجل وهو الطرف الثاني مبلغ من المال للمتاجرة،
نعم،
ثم قام الطرف الأول بدفع جزء من هذا المال إلى طرف ثالث، وهذا الطرف الثالث هو المشغل للمال الحقيقي، نعم، وحصلوا بعض الأرباح ثم ضعف العمل وقلت الأرباح، فتوفي الطرف الأول وأخبر الطرف الثالث قبل وفاته الذي هو المشغل الحقيقي للمال أن رأس المال الذي دفعه إليه هو للطرف الثاني. السؤال شيخنا حفظك الله، هل الطرف الأول الذي توفي يكون شريكا، وهل أبناءه يرثون هذه الشراكة بعد وفاة أبيهم، أم أن الشراكة تكون بين الطرف الثاني والثالث فقط بعد موت الطرف الأول، مع أن الظاهر والله أعلم أن الطرف الأول كان في نية.
طيب يا صالح، لأنها هذه مثل هذه المسائل فيها تفاصيل كثيرة جدا.
لا خلاص انتهى السؤال الله يحفظك.
أنا قصدي أخشى أن الشيخ أيضا يريد أن يأخذ بعض التفاصيل أكثر حتى يعطيك الجواب، فأنا أنا أقترح عليك اقتراح أن مثل هذا السؤال يعرض مباشرة مع الشيخ أو على من تراه من المشايخ لأجل أخذ التفاصيل، لأنه لابد يكون في حوار في قضية التفاصيل، كيف كان تم هذا الموضوع، كيف أخذ هذا الجزء، حتى تعطى الجواب بشكل دقيق. شكرا جزيلا يا صالح. طيب أم علي تفضلي. يا أم علي.
نعم
تفضلي يا أختي. سؤالك يا أم علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي، عندي بنت تعبانة،
الله يشفيها ويعافيها،
عندها مرض نفسي،
نعم،
وهي عندها يعني من الضمان عندها فلوس، فهل هي تزكى عليها؟ هل هذه يتصدق من فلوسها لها؟ وهل يتصدق من فلوسها لها؟ وهي عندها سؤالي الثاني.
طيب لحظة يا أم علي الآن.
طيب.
هذه عقلها معها وفي وعيها ولا عقلها مو معها؟
يعني عقلها معها بس إن أنا حتى ما تصلي.
طيب
أنا علي شيء
يعني أنت تأخذين من هالمال وتتصدقين منه؟
أنا يعني هل يأخذ من مالها وتصدقها منه؟
طيب
ولا لا؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني ما تصلي، أنا صحيح لكن ما تصلي.
ما هو السبب إنها ما تصلي؟
السبب إنها عندها مرض نفسي.
يعني بسبب هذا المرض لا تستطيع الصلاة؟
ما تصلي.
طيب.
الصيام تصوم بعيد بس الصلاة ما تصلي. هذه هي الصلاة تقول لها ما في الصلاة ليش تصلي ما في الصلاة؟
يعني هي تقول هي ترفض هذا الصلاة ولا كيف؟
أيوة يعني تقول ما في الصلاة ليش
أنتي
نصلي ما في الصلاة؟ الصيام
تصوم معي بس الصلاة. طيب أبشر يا أم علي.
أنا علي شيء.
طيب.
السؤال الثالث، عندي سؤال ثالث.
تفضلي يا أم علي.
يعني صغيرة عمري يعني يمكن 10 سنين أو 11 سنة كنا في المدينة، عندي قطة توثق علينا.
نعم.
أخذتها وفيه بير. يعني ما في موية، خدت فيك الجطون زي تراخيذ الكلبي، هنها علي شيء.
رميتيها في البير؟
اي رميتها.
وعمرك كم كان في ذاك الوقت؟
عمري يمكن 10 سنوات. طيب. اليوم انا عمري يمكن 80 سنة.
الله
انا كبيرة.
الله يطول في عمرك ومتعك بالصحة والعافية. ابشر ان شاء الله تسمعي الجواب. شكرا جزيلا.
الله خير.
طيب نواصل الاسئلة. عزام سأل عن المراهنة التي تحدث بين الاصدقاء، يعني مثلا إذا حدث هذا الشيء أنت تدفع فلوس، وإذا لم يحدث أنا أدفع، فما حكمها؟
هذا أمر محرم ولا يجوز للإنسان أن يفعله، وهو القمار الذي وردت النصوص بالنهي عنه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، وهذا من الميسر، وبالتالي الواجب الانتهاء عنه، ولا يجوز أخذ المال المترتب على ذلك، سواء كان مراهنة على سباق خيل أو كان مراهنة على سباق إبل أو كان على مباراة كرة أو على خبر من الأخبار السياسية أو الأخبار العلمية إذا كان متعلقا بأمر مستقبلي. فتعليق هذا الرهان على الأمر المستقبلي، إن حدث كذا فهو لفلان وإن حدث لكذا فهو للآخر، هذا أمر محرم ولا يجوز فعله، والكسب الحاصل منه كسب محرم لا يجوز للإنسان أن يأخذه، والواجب عليه أن يتخلص منه في الأوجه الشرعية.
إذا كان المال من شخص واحد، يقول
لا يختلف الحكم في مثل هذا النوع بين أن يكون المال من شخص واحد أو من الشخصين معا، فهذا نوع من أنواع القمار. لكن لو كان هناك هبة مثلا مستقلة معلقة بأمر مستقبلي من شخص لآخر، يقول إن جاء فلان فلك 1000 ريال، فهذا هبة ليست على جهة المقابلة والميسر والقمار.
نعم صلى الله عليكم. سأل أيضا عزام عن حكم استخدام زيت الحشيش.
إذا كان زيت الحشيش يؤخذ من الحشيش المخدر فلا يجوز استعماله لأنه من النجاسات، وبالتالي يحرم على الإنسان أن يستعمله.
أخونا أبو عبد الكريم سأل يقول مجموعة نووا السفر وهم في البيت، جهزوا أغراض وجهزوا السيارات، ودخل وقت الظهر في بيتهم أو في مكانهم، صلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم انطلقوا، فما حكم هذه الصلاة؟
لا يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة قبل أن يخرج من المدينة التي يسكنها، فإن الله تعالى قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فيفهم من الآية أن على العبد جناحا إذا قصر الصلاة قبل أن يضرب في الأرض. وأما بالنسبة للجمع فإذا كان هناك مشقة عليهم في الوقوف لأداء الصلاة الأخرى أو يصعب عليهم ذلك، كما لو كان في زمن أمطار أو في زمن حر شديد أو في طرقات لا توجد فيها محلات الوضوء أو نحو ذلك، فلا حرج عليهم في الجمع إذا كان هناك سبب يجعلهم يجمعون. وأما بالنسبة للقصر فلا يجوز لهم أن يقصروا الصلاة قبل أن يخرجوا من مدينتهم.
نعم. سؤاله الثاني يقول إنهم عندهم اجتماع مع الجيران وأخذوا أخذ من الجميع يعني مشاركة مالية، فدفعوا يعني تكلفة هذا الاجتماع وبقي مبلغ، فالجيران قالوا أبقيه عندك حتى يكون اجتماع آخر. جلس الآن هذا المبلغ عنده ما يقارب السنة، فهل عليه زكاة أم لا؟
إذا كان هذا المبلغ يبلغ النصاب فإنه تجب زكاته، لأن هذه الهيئة الاجتماعية هي بمثابة شخصية اعتبارية مستقلة، وبالتالي إذا كان هذا المبلغ يبلغ النصاب بأن يكون بمقدار أو بما يبلغ 595 غرام من الفضة، فحينئذ تجب زكاته. أما إذا لم يبلغ هذا المقدار فإنه لا تجب الزكاة فيه.
أم خالد تسأل عن امرأة توفي زوجها، هل يجوز لهذه المرأة أن تذهب المبيت عند ابنتها؟
الأصل أن المرأة المتوفى عنها أنه يجب عليها البقاء في بيت الزوجية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمتوفى عنها امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك، فهذا هو الأصل. لكن لو قدر أن هناك ضررا، كما لو كان البيت مستأجرا ويصعب عليهم البقاء فيه واستئجار مرة أخرى، أو كان يخشى على المرأة لكونها تخاف من الظلام وتستوحش من الوحدة أو نحو ذلك، فلا بأس من الانتقال على أن يكون انتقالا دائما ليلا ونهارا. وأما كونها تأتي في البيت نهارا وتذهب في الليل فهذا لا يتوافق مع المقصود الشرعي في مسائل أحكام الإحداد.
سألك فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نواصل الاتصالات. إسراء تفضلي. إسراء.
حياك الله.
الله يحييك، تفضلي يا أختي.
عندي سؤالين يا شيخ.
السؤال الأول.
السؤال الأول أريد نصيحة للمتهاونين في الصلاة يا شيخ. عندما أتت جائحة كورونا كثيرا تساهلوا يا شيخ بزاد المساجد بعد ما فتحت المساجد، يذهبون إلى أعمالهم يا شيخ ويروحون إلى الأسواق يشترون أغراضهم وهكذا، يتحججون المساجد يجتمع فيها كثير من الناس يكون.
طيب.
نعم.
أبشر. السؤال الثاني يا إسراء.
السؤال الثاني، عندما تنخطب الفتاة في فترة الخطوبة تريد تتعرف على هذا الخطيب يعني قبل العقد، كيف الضابط اللي بينهم؟ كيف تتعرف على هذا الشخص؟ تقول شخص غريب عني، لا أريد أن أعقد عليه قبل أعرف شخصية الإنسان هذا.
أبشر أبشر يا
إسراء. كيف الضابط؟ هل تتواصل معه هاتفيا أم ماذا؟
أبشر إن شاء الله. شكرا جزيلا. أبو نواف تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هلا شيخ الله يعافيك. ممكن سؤال؟
سؤال تفضل.
ما حكم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله؟
طيب سؤال آخر.
الله يعطيك العافية.
حياك الله. أبو مصعب تفضل. يا أبا مصعب.
السلام عليكم.
عفوا أم مصعب. أم مصعب تفضل. يا أم مصعب.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال لو سؤال
الشيخ. تفضلي السؤال الأول.
طيب السؤال الأول، ما حكم بالتصديق من يدعون علم الغيب؟ ليس من يعني يقول أنا لست منجم ولا عراق ولكن تنبؤ ويخبر إن العام القادم سيحصل فيه كذا، الدولة الفلانية سيحصل فيها كذا.
سؤال ثاني أم مصعب.
السؤال الثاني، الذكر الوارد في عشر ذي الحجة، الله طلق ولا إله الله طلق ولا إله الحمد، هل هي
أعيد الذكر يا أم مصعب؟
الذكر الوارد في عشر ذي الحجة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
التكبير. نعم.
التكبيرات. نعم. هل هي خاصة فقط في عشر ذي الحجة أم يشرع قوله طوال العام؟
أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. شكرا جزيلا.
ممكن الله يرضى عنك. طلب للشيخ قولي للمشاهدين، طلب للشيخ المشاهدين يدعو لأبنائي أن أراهم من أهل القرآن، حملة القرآن.
أسأل الله عز وجل يصلح لنا ولكم الذرية وترى منهم ما يسرك يا أم مصعب. شكرا جزيلا. نواصل الأسئلة. سؤال أختنا أم خالد، هل كل المسلمين سواء كانوا رجالا أو نساء كبارا أو صغارا يرون النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويتحدثون معه؟
من أراد أن يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم فليحسن خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فعندما يحسن الإنسان في التعامل، يعفو عمن ظلمه، يتجاوز عمن أساء إليه، يكظم غيظه، لا ينفذ غضبه، لا يكون من أهل الانتقام، حينئذ يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه يوم القيامة. وإذا كان الإنسان عند وروده لمجلس من المجالس يحب أن يكون قريبا من أصحاب المكانة العالية في ذلك المجلس، فإنه يبذل الأسباب لذلك. ومن هنا فوصيتي لإخوتي الأعزاء رجالا ونساء ذكورا وإناثا أن يتقربوا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بإحسان الخلق والتعامل مع الآخرين صدقا ووفاء وتجاوزا عن أخطاء الآخرين، لا يرفع صوته على أحد من الناس، ولا يعتدي على أحد من الخلق، ولا يأخذ حقوق أحد من الناس. تحسن الزوجة إلى زوجها ولو أساء إليها ولو أخطأ في حقها، يحسن الأخ إلى أخيه ولو كان الأخ يسيء إلى أخيه، وهكذا في سائر القرابة. من أراد أن يكون قريبا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بهذه الأخلاق الفاضلة.
هناك بعض الأسئلة التي وردتنا عن طريق اليوتيوب بالنسبة للتسمية، سواء كان عند الذبح أو حتى عند الصيد، إذا نسيها أو تركها جهلا، ما حكم أكل هذه الذبيحة؟
أمر الله جل وعلا عند ذبح الذبائح أن يذكر اسم الله تعالى، فقد قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح ثم ذكر تسمية رب العزة والجلال. حينئذ لا بد أن يذكر اسم الله جل وعلا. فأما بالنسبة للصيد فالتسمية شرط في حل الحيوان المصيد، وبالتالي إذا لم يسم الله جل وعلا فإنه لا يحل الصيد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيد الكلب المعلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله ولم يأكل فكل، فدل هذا على أن التسمية شرط في حل الحيوان المصيد. وأما بالنسبة للحيوانات المذكاة التي ليست صيدا مثل بهيمة الأنعام فهذه إذا نسي الإنسان التسمية فإنها تحل على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك لأن هذا حيوان مقصود للذبح وبالتالي فإن النية فيه كافية بخلاف النوع الأول فلا بد من التسمية فيه.
نعم. أم علي ذكرت أن عندها بنت مريضة مرض نفسي، نسأل الله عز وجل يشفيها ويعافيها. هي تأخذ مبلغا من الضمان، وأم علي تأخذ جزء من هذا المبلغ وتتصدق به عن هذه البنت، فما حكم ذلك؟
لا يجوز لها أن تتصدق بهذا المال، ولا يحل لها أن تصرفه في الأمور المستحبة، إنما تصرفه في الأمور الواجبة من مثل حاجاتها، ومن مثل نفقة واجبة عليها، ومن مثل زكاة واجبة في مالها. والأم لا تأخذ من هذا المال لنفسها إلا إذا كانت فقيرة، فتأخذ الأقل من قدر كفايتها وحاجتها أو أجرة مثلها، وبالتالي فالأخت لا يجوز لها أن تقوم بالصدقة عن هذه المرأة المريضة نفسيا.
نعم. سؤالها الثاني تقول إنها لا تصلي، تأمرها بالصلاة لكنها لا تصلي، فتقول هل عليها على أم علي إثم إذا تركت هذه البنت الصلاة؟
نعم، عليها على الوالدة أن تقوم بتعويدها وتربيتها وحثها على الصلاة وترغيبها في الصلاة وتذكيرها بأن هذه الصلاة لقاء لرب العزة والجلال ومقابلة لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى، كما عليها أن تقوم بتعويد نفسها على هذه الصلاة، تصلي أمامها، تطلبها أن تصلي معها جماعة لتجعلها تصلي بها حتى ولو لم تنوي الائتمام، تقول تعالي خلت إمام لي صلي بي، علشان تحسسها أن لها قيمة ومنزلة بكونها إمامة في الصلاة ونحو ذلك. وهنا أمر أنبه عليه، وهو أن كثيرا من الناس يجعل هذه الصلاة بمثابة الأمر الملزم الذي يغصب عليه الصبي أو الصبية، وينسون أن يجعلوا في نفوس هؤلاء الأبناء والبنات رغبة في الصلاة، بحيث يكون عندهم دافع ذاتي لأداء هذه الصلاة. ومن الأمور التي تجعل الإنسان يرتبط قلبه بالصلاة ارتباطه بالمسجد، سواء كان المسجد الذي بالإمام خارج المنزل الذي يصلي فيه الجماعة، أو بوضع محل الصلاة في البيت بحيث يشاهده الصغير ويشاهده الذكر والأنثى فيشاهدون محل الصلوات فترتبط قلوبهم بهذا المحل، ويؤدي فيه أهل البيت صلوات النافلة، فيكون هذا من أسباب ارتباط القلوب بالصلاة.
سؤالها الأخير تقول حينما كانت صغيرة عمرها 10 سنوات هناك قطة كانت عندهم وآذتهم فأخذتها ورمتها في بئر ليس فيه ماء، تقول يعني هل عليها شيء الآن؟
ليس عليها شيء، وليس عليها شيء من المأثم، ولا يجب عليها كفارة، لأن هذه القطة قد آذتهم، وبالتالي فإلقاؤها لا يلحقها به حرج، وإن كان الأولى عدم تعذيبها بهذا الإلقاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الآر.
إسراء سألت سؤالين، سؤالها الأول اللي هي نصيحة للمتهاونين في صلاة الجماعة، وأنتم على الشيخ في بداية الحلقة تكلمتم كلام جميل عن ذلك. سؤالها الثاني، إذا خطبت الفتاة وهي تريد أن تتعرف على هذا الخاطب تتأكد من أخلاقه من أنه يناسبها، فما هي حدود العلاقة فيما يتعلق بالتعرف عليه والتواصل معه؟
الذي يشاهد أحوال أولئك الذين يكون هناك اتصال بين الخاطب والمخطوبة يجد أن كل واحد من الخاطبين يحاول أن يظهر نفسه بأعلى الدرجات وأكملها، فإذا حصل الدخول والزواج شاهد كل منهما من الآخر ما يخالف الحال الأولى، فيكون هذا من أسباب عدم التآلف ومن أسباب الفرقة بينهما. ولذلك فالوصية ألا يكون هناك مشاركة ومداخلة بين الخطيبين قبل وقت العقد، وإنما يكون بينهما حديث معتاد كما يكون بين الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية. والمرأة في خطبتها قبل العقد عليها امرأة أجنبية، وبالتالي لا يحسن أن يكون بينهم من المداخلة إلا كما يكون بين الرجل والمرأة الأجنبية. والتعرف على الشاب لا يحسن أن يكون بعد الخطبة وإنما يكون قبلها، بحيث يسأل عنه، يسأل عن أخلاقه، يسأل عن تعامله، يعرف ما هي الصفات التي تناسبه، ما هي الأمور التي تليق به، حتى لا يعطى الموافقة على الخطبة إلا بعد أن تعرف صفاته. والحاجة لمعرفة خصائص الخاطب إنما جاءت لوجود التهاون بين الناس فيما يتعلق بمعرفة صفات الخاطب قبل إعطائه الموافقة على خطبته. ولذلك الذي نوصي به الإكثار من السؤال عن الخاطب. أما المقابلة بين المخطوبين أو المكالمة والحديث فهذا نتائجه عكسية ولا تحقق المقصود الشرعي الذي يريده الشرع من البيئة الزوجية باستقرار الزوجين وبطمأنينة كل واحد منهما للآخر.
ونواف سأل عن حكم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله.
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك صنم يعبد من دون الله، وهل هناك، يعني بمعنى أنه إذا كان ذلك المكان يذبح فيه لغير الله فإنه لا يجوز أن يذبح فيه لله تعالى. وهذا لمعان، أولها أن فيه مشابهة لعمل أولئك المشركين أو المبتدعة، وثانيها أن فيه تشجيعا للذبح في ذلك المكان، وبالتالي يظن الناس أن الذبح لذلك الذي يذبح فيه يذبح له من غير الله تعالى، ومن هنا لا يجوز الذبح في ذلك المكان. فإن ذبحه لغير الله كان شركا أكبر كما قال تعالى فصل لربك وانحر، فدل هذا على أن عبادة النحر إنما تكون لله تعالى، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر. وهكذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. وأما إن كان ذبحه لله في ذلك المكان الذي يذبح فيه لغير الله فهذا محرم ولكنه ليس بشرك، وبعض أهل العلم جعله من الشرك الأصغر، لا تحرم به الذبيحة على الصحيح.
أم صعب سألت سؤالين، السؤال الأول عن من يعني يظهرون أحيانا في وسائل الإعلام ويتنبؤون بحدوث بعض الأحداث، هم يقولون لا نعلم المغيب لكن يعني يدعون أن هناك بعض الإشارات لحدوث مثلا الحدث الفلاني أو غيره، فما حكم مشاهدتهم وتصديقهم؟
الجواب يحرم مشاهدة هؤلاء ويحرم تصديقهم ويحرم إعانتهم في برامجهم أو قنواتهم بدعاية أو غيرها، ومشاهدتهم مشاهدة للكهان والعراف، فإنه لا يلزم في الكاهن أن يقول أنا كاهن أو أنا عراف. من ادعى علم الغيب بدون أن يكون من ادعى علم الغيب وقال إني أعرف ماذا سيحصل في المستقبل وقال سيحصل في المستقبل كذا وكذا بدون أسباب يعتادها الناس ويعرفونها، فحينئذ هذا كهانة وهذا عرافة محرمة، ولا يجوز للإنسان أن يذهب لهؤلاء العرافين، سواء ذهابا حسيا أو ذهابا معنويا بمشاهدة قنواتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الواجب مقاطعة هؤلاء الكذابين، هؤلاء الذين يدعون علم الغيب، وحتى ولو وافقت أخبارهم ما وقع حقيقة بعد ذلك، فإن مثل هذا لا يدل على أنهم على علم أو على معرفة، فقد يتوافق قولهم مع الواقع، وبالتالي يفتتن فيهم بعض الناس. أما هم فكذبة، أما هم فكذبة. وذلك أن الغيب عندما يعلمه الله جل وعلا فهو المطلع على الغيوب سبحانه وتعالى، ومن هنا فلا يجوز تصديق هؤلاء، ولا يجوز مشاهدتهم، ولا يجوز الفتح على قنواتهم، ولا يجوز إعانتهم بأي نوع من أنواع الإعانة.
أحسن الله عليكم. سؤال الثاني عن الذكر الوارد في عشر ذي الحجة وهو التكبير، هل هو خاص بهذا الوقت أم يمكن أن يقال في كل وقت؟
هذا الذكر ذكر من أنواع الذكر لله جل وعلا، فمن ذكره في غير العشر بدون ترتيب وبدون تهيئة وبدون تخصيص له في وقت معين فلا حرج على الإنسان فيه. أما إذا كان يذكره مخصصا بوقت معين كبعد الصلوات مثلا أو في الصباح ويجعل لذلك فضيلة، أو يذكره عند حصول واقعة من الواقعات، فمثل هذا نوع من أنواع الابتداع لا يجوز للإنسان أن يفعله. أما إذا ذكره بدون ترتيب وبدون مناسبة مرتبطة به فلا حرج على الإنسان فيه.
من ضمن الأسئلة التي وردتنا على اليوتيوب كذلك فيما يتعلق بالزواج المبكر، هل هو من الأمور المستحبة التي دعت لها الشريعة، وما نصيحة لكم للشباب في مثل هذا الأمر؟
الزواج المبكر يعني دلت الشريعة على الترغيب فيه في نصوص كثيرة، كما في قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. والذي نوصي به في هذا المقام ألا يرتب على الزواجات أمور مالية ترهق هؤلاء الشباب، سواء في حفلات الزواج أو في نوع المسكن أو في نوع النفقة أو نحو ذلك. وعندما يتقرب إلى الله جل وعلا بالزواج ويجعل عبادة يتقرب بها لله، فإنه يكون من أسباب الرزق، ويكون من أسباب هناءة النفوس، ومن أسباب الاستقرار، ومن أسباب بعد الإنسان عما لا يحل له من نظر أو مشاهدة أو غير ذلك. بارك الله فيك ووفقك الله للخير، وجزاك الله خيرا على حسن تقديمك وترتيبك. كما أسأل الله جل وعلا لإخوة الذين يشاركون معنا في ترتيب هذا اللقاء من فنيين ومخرج، بارك الله فيهم جميعا وجزاهم الله خير الجزاء. وأشكر لأخي مترجم اللغة جزاه الله خيرا، كما أسأل الله جل وعلا للمشاهدين الكرام توفيقا وصلاحا وسدادا وصلاح ذرية وبركة في جميع أحوالهم وأوقاتهم، وأسأله جل وعلا لولاة أمور المسلمين التوفيق لكل خير، وأسأل الله أن يجزي ولاة هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده كل خير، وأن يبارك فيهم وأن يجعلهم من أسباب الصلاح والخير للناس أجمعين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات. نشكر زميلنا أحمد الهليل الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. نلقاكم يوم الأحد إن شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب.